بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رمي الجمار. وقال جابر رضي الله عنه: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا.
وفين عند باب الجمار؟
نعم. وقال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمه. فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
نعم. قال: باب رمي الجمار. والجمار في الحد 70 جمرة لمن أتم حجا، يرمي 7 يوم النحر، ويرمي 3 أيام بعد النحر، 11 والثاني عشر والثالث عشر، فيرمي 70 جمرة يوم العيد، يرمي 7، ثم يرمي يوم 11 21، والثاني عشر يرمي 21، والثالث عشر يرمي 21، فالمجموع 70 جمرة يرميها في كل الأيام. هذه هي الجمار التي تكون في الحج لمن أتم حجه، ويرمي 49 إذا تعجل في اليوم الثاني عشر، يرمي 49. قال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. هذا هو زمن الرمي. فما زمن الرمي؟ زمن الرمي، أما رمي يوم العيد فإنه يكون بعد الشروق، وهذا معنى قول جابر: يرمي يوم النحر ضحا. وأما في 11 والثاني عشر والثالث عشر فإن الرمي لا يكون بعد الزوال، ومع بعد الزوال يعني إذا دخل وقت الظهر رمى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. كنا نتحين أي ننتظر الزوال، فدل هذا على أن الزوال غير جائز. والعبادة هنا عبادة لها زمان معين ووقت معين، فلا يجوز أن نتقدم هذا الزمان، وهذا وقت البداية ووقت الزوال. أما وقت النهاية فلك أن ترمي بعد العصر، ولك أن ترمي بعد المغرب لمن لم يرمي نهارا. أما في البداية فلا يجوز الرمي قبل الزوال. كنا نتحين، فدل هذا على أن الرمي له توقيت في البداية لا يجوز أن تسبقه، فمن رمى قبل الزوال لم يصح رميه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى قبل الزوال، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رمى قبل الزوال. فإن قال قائل: الزحام والحاجة وكذا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ليلة المزدلفة، ليلة المبيت في المزدلفة، رخص بعد غياب القمر أي بعد منتصف الليل للضعفة أن يرحلوا ليلا ولا يبقوا إلى الفجر من أجل الزحام. أما في الرمي لم يرخص في الرمي قبل الزوال، فدل هذا على أن الرمي قبل الزوال يختلف عن النفرة من المزدلفة قبل صلاة الفجر. فلو كان جائزا لرخص النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال يجوز الرمي قبل الزوال. فنقول الصواب أنه لا يرمى إلا بعد الزوال. أما الرمي قبل الزوال هذا لم يرد إلا يوم العيد فقط، فإن الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الشروق. أما من أذن له من الضعفة أن ينفر من ليلة في ليلة المزدلفة اللي هي ليلة العاشر يعني أن ينفر إلى منى، فهل إذا نفر إلى منى يرمي ليلا فجر يرمي ليلا أو لابد أن ينتظر ما إلى ما بعد الشروق؟ قولان لأهل العلم أصحهما أنه يرمي متى وصل، لأنه إذا رخص له في النفرة ليلا معنى ذلك أنه مرخص له أن يرمي قبل ذلك، وقد ثبت الحديث في هذا، قد ثبت الحديث في هذا. يبقى إذن هذا زمان الرمي. قال وبرة: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمه. إذا رمى إمامك يعني اللي هو إمام الحج فرمه. فأعدت عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. أما الفتية بالرمي قبل الزوال في الحادي عشر والثاني عشر فإنها فتية لا دليل عليها، وإن قال بها بعض أهل العلم إلا أنه لا دليل عليها، لا دليل عليها البتة من السنة أنه يرمى قبل الزوال، وإنما الرمي يكون بعد الزوال. اليوم بعض الناس ما يرمي قبل الزوال وفقط، إنما يرمي بعد منتصف الليل، وهنا خالفوا الليلة الشرعية والنهار الشرعي، فيأتون بعد الثانية عشرة ليلا ويرمون للغد ويقولون هنا بدأ اليوم على اعتبار بداية اليوم عندنا ليس بداية اليوم الشرعي من صلاة الفجر، وإنما يعتبرون بداية اليوم عندهم من الثانية عشرة، بعد الثانية عشرة يرمون للغد، يرمون للغد، وهذا كله رمي لا يصح. فإن قال قائل: لكن إن كان الإنسان جاهلا وعنده مفتن وهذا المفتي أفتاه ولا يعرف إلا هذا أصلا، والمفتي أفتاه وبعدما عاد إلى بلده سأل عن ذلك، فقلنا له مثلا هذا الرمي لا يجزئ. الذي يظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن من اعتمد على فتية رجل وهو لم يسمع خلاف هذه الفتية، من اعتمد على فتية أحد من أهل العلم كان قد ترجح عنده جواز الرمي قبل الزوال أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه، لكن شرطة أن يكون اعتمد على فتية هذا الرجل ولم يسمع ما يخالف هذا. أما إذا كان يسمع ما يخالف هذا فلا عذر له وعليه دم نتيجة الرمي قبل الزوال، لأنه رمى في غير وقت وهذه عبادة مؤقتة، فكما أنه لا يجوز الصلاة قبل الوقت فكذلك لا يجوز الرمي قبل الوقت. نعم.
قال رحمه الله: باب رمي الجمار.
طبعا الجمار الجمرة إنما تكون عبارة عن حصاة كحبة الفول هذه، يرمي بها سبعا ويرمي رميا متواليا ويرفع يديه حال الرمي، فلا يرمي بالحجر الكبير فإن هذا خلاف السنة، ولا يرمي أيضا بالحصاة الصغيرة الصغيرة جدا فهذه أيضا لا يرمى بها، إنما يرمى بالحصاة التي هي كحبة الفول أو نحوها بقليل، ثم يرمي رميا متواليا، ما يرمي السبع مرة واحدة وإنما يرمي واحدة بعد واحدة، فمن رمى سبع جمار مرة واحدة فهي حصاة واحدة، فهي حصاة واحدة، ويكبر مع كل حصاة، وهذه السنة أن يكبر مع كل حصاة، فلو ترك التكبير فلا شيء عليه، ويرمي والرمي إنما يكون مع رفع اليد هكذا، إنما لو جاء وجعل الحصاة في حفرة هكذا فالذي يظهر أنه ما رمى، إنما وضع الحصاة هنا وذلك لا يجزئه، وإنما يرمي أي يرفع يديه مع الرمي حتى ولو كان قريبا من حفرة، فأنا يرفع يديه ثم يرمي سبعا مع كل جمرة، مع كل جمرة. نعم.
قال رحمه الله: باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش بهذا.
نعم. الذي يظهر هنا أنه عبد الله بن مسعود وليس عبد الله بن عمر رمى عبد الله بن بطن الوادي. فقلت يا أبا عبد الرحمن طبعا كل منهما مكنى بأبي عبد الرحمن، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمن، أن ناس يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم.
قال رحمه الله: باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
نعم، هذا يفسر الماضي من بطن الوادي أي رمي الجمرة الكبرى. فرمي الجمرة الكبرى وهي أقرب الجمار إلى مكة وأبعدها عن منى من مسجد الخيف، أبعد عن مسجد الخيف، فالصغرى هي القريبة من مسجد الخيف ثم الوسطى ثم الكبرى وهي القريبة إلى مكة والبعيد عن مسجد الخيف، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يرمي بسبع حصيات. نعم.
قال رحمه الله: باب من رمى جمار،
أما رمي الجمار الأخرى فالصغرى يرميها إذا دخل عليها، رماها من جهة اليمين ثم تقدم قليلا جهة اليمين ووقف ودعا حتى إذا أتى إلى الوسطى فيأتي من جهة اليسار فيرميها ثم يتقدم قليلا إلى اليسار ويدعو طويلا، ثم إذا جاء إلى الكبرى رماها أيضا من جهة اليسار من بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم رمى بسبع، فعند الصغرى يدعو وعند الوسطى يدعو، عند الصغرى يدعو ويأخذ جهة اليمين ويدعو والوسطى يأخذ جهة اليسار ويدعو حتى إذا أتى إلى الكبرى فإنه يرمي ولا يدعو، فليس هناك دعاء عند الكبرى لا يوم العيد الكبرى فقط ولا أيام التشريق التي يرمى مع الكبرى الوسطى والصغرى. نعم، يعني ليس هناك دعاء عند الكبرى إنما الدعاء عند الصغرى وعند الوسطى، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أعظم دروس الحج الامتثال، هذا من أعظم دروس الحج، هنا تدعو وهنا لا تدعو، تأخذ جهة اليمين تأخذ جهة اليسار، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، بما يفتح الله عليك، لكن تدعو طويلا، هذه من الوقفات المباركة التي يدعو فيها الإنسان، فيدعو الإنسان طويلا بعد الصغرى وبعد الوسطى يدعو طويلا. نعم. بعض الناس يتعجل ويعتبر أنه إيه إنهاء الرمي سريعا هذا من يعني الهمة العالية، فيقول رميت مثلا في 10 دقائق أو رميت في أقل أو أكثر، والإنسان يستغل هذه الوقفات لأنها وقفات مباركة وتستجاب فيها الدعوات بإذن الله تبارك وتعالى لمن خلصت نيته ولم يكن هناك مانع، هذه وقفات عظيمة. بالعكس، كلما تأخرت في الدعاء كلما كان أفضل لمن يقوى على ذلك، ولهذا كانوا يدعون بقدر سورة البقرة، يعني في الجمرة قرابة الساعة. نعم.
قال رحمه الله: باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
نعم.
قال رحمه الله: باب يكبر مع كل حصاه. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والتكبير سنة، لو ترك التكبير صح الرمي، فالتكبير سنة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء، قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
يعني أن الحجاج كان يكره أن يقال سورة البقرة وإنما يقول السورة التي ذكر فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها النساء، السورة التي ذكر فيها آل عمران، ولا يقول سورة البقرة أو سورة النساء أو سورة آل عمران. فعبد الرحمن بن يزيد استدل على جواز أن يقال سورة البقرة بحديث ابن مسعود حينما قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فالحجاج يبحث عن سورة البقرة أو السورة التي يذكر فيها البقرة ثم هو يذبح المسلمين ولا فيهم إلا إذا جاء إلى سورة البقرة قال السورة التي يذكر فيها البقرة. طبعا الحجاج كان من أبلغ وأفصحهم وكان بليغا في هذا وفصيحا. نعم قومات سبحان الله، لكن هذا الرجل يعني ما عرفت البشرية سفاكا مثله للدماء. نعم مع أنه فتح فتوحات وكانت له فتوحات عظيمة وكانت له خبرة بالرجال عالية وكان رجل حرب ورجل قتال. نعم
قال رحمه الله باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
قيل أنه عند الموت قال يا رب إن عبادك يزعمون أنك لا تغفر لي فاغفر لي. بعض المشايخ كان يقول هذه وهو يقول هذا الكلام يقول والله إن سعودي يقول والله إن الحجاج هذا عفريت يقول هذا عفريت يعني جاء عند الموت وقال يا رب إن عبادك يزعمون أنك لن تغفر لي فاغفر لي نعم.
قال رحمه الله باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم فذلك لا يقف عندها يعني لا يدعو عندها. نعم.
قال رحمه الله باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم في الوسطى قال ثم يأخذ ذات الشمال. والصغرى يقول يتقدم ولم يذكر جهة ولكن السنة أن يأخذ جهة اليمين. فالصغرى يأخذ جهة اليمين والوسطى يأخذ جهة اليسار لأن الوسطى يرميها من الصغرى يرميها من جهة اليمين فالأسهل أن يتقدم جهة اليمين والوسطى يأخذ جهة اليسار يرميها من جهة اليسار فالأسهل أن يتقدم جهة اليسار. نعم
قال رحمه الله باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم فشرع في الدعاء رفع اليدين، في هذا الدعاء يشرع رفع اليدين ورفع اليدين إنما يكون في الدعاء أصلا، هذا هو الأصل في الدعاء إلا المواضع التعبدية التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فحينئذ لا ترفع اليدان. فالدعاء المطلق من السنة ترفع فيه اليدان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا. فالسنة رفع اليدين مع الدعاء إلا المواضع التي وردت لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فهذه مواضع تعبدية. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء عند الجمرة.
مثلا بعد الصلاة لا يرفع يدين بالدعاء، لم يرد، والأذكار فيها أدعية لكن لم يرد رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة، لم يرد هذا، فلا يرفع الإنسان يديه بعد الصلاة. أما الدعاء المطلق فإنه يدعو في بيته، يدعو في الشارع، يدعو في أي محل، فالسنة أن يرفع يديه، السنة أن يرفع يديه. نعم. وليمسح وجهه في المواضع التي ورد فيها الرفع اليدين، لم يرد هذا أيضا في السنة، أيضا مسح الايه؟ مسح الوجه فضلا عن تقبيل اليد. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد: حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكبر الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. قال رحمه الله: باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن وبسطت يديها.
نعم. هذا يوم النحر. تقول عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، أي حين أراد الإحرام. وإلا فمعلوم أن الإنسان إذا أحرم فإنه يتجنب الطيب، إذا أحرم فإنه لا يمس الطيب. فقولها حين أحرم أي حين أراد الإحرام. وجاء في رواية قالت: فوضعت الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وإن لوبيص الطيب في مفرق رأسه، أي لونه وأثره في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن وضع الطيب قبل الإحرام لا يضر، ولو بقيت رائحته بعد الإحرام، ولو بقيت رائحته بعد الإحرام. تقول: ولحله حين أحل قبل أن يطوف. ولحله حين أحل قبل أن يطوف، أي بعد جمرة العقبة وبعد الحلق. ولهذا بواب البخاري قال: باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق، والحلق بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. فتقول: ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسط يديه. فبعدما رمى الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، وحلق، طيبته عائشة رضي الله عنها، فطاف طواف الإفاضة وهو لابس ملابسه وقد حلق رأسه وتطيب صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الحل الأصغر إنما يكون برمي الجمار والحلق، وليس يدخل النحر. يفعل شيئين لكن ليس يدخل النحر في هذا، إنما الرمي والحلق، إنما الرمي والحلق لمن رتب الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: إنما يكون التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة الكبرى فقط. وجاء بروايات أن عائشة قد طيبته بعد الجمرة، والذي عليه الجماهير أن ذلك إنما يكون بفعل شيئين، بفعل شيئين، لكن ليس منهما الإيه؟ النحر، ليس منهما النحر، إنما الحلق والرمي. هذا هو التحلل الأصغر. والتحلل الأصغر يبيح لك كل شيء إلا النساء، يعني إلا الجماع. فإن طاف وسعى فإنه يحل له كل شيء حتى النساء، إن طاف حل له كل شيء حتى النساء. فعندنا التحلل تحللان، تحلل أصغر وهذا يكون بفعل شيئين فيحل لك به كل شيء إلا النساء، والتحلل الأكبر يحل لك به كل شيء حتى النساء. نعم.
قال رحمه الله: باب طواف الوداع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: باب طواف الوداع، أي بعد المناسك. وطواف الوداع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، أي أن الحائض والنفساء إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع. وطواف الوداع يكون آخر أعمال الحج بعد المبيت بمنى والرمي وكذا، يطوف طواف الوداع. إن حاضت المرأة أو ولدت فإنه لا طواف عليها، لما جاء في الصحيحين أن صفية رضي الله عنها حاضت لما أراد أن ينفر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن صفية قد حاضت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا، تحبسنا يعني. فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال: فانفروا إذن. قال: فانفروا إذن. فدل هذا على أن الحائض المرأة إذا حاضت سقط عنها طواف الوداع. من عدا الحائض فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع من واجبات الحج باتفاق، ولكنهم اختلفوا في العمرة هل في العمرة طواف وداع أم لا، على قولين لأهل العلم. الجماهير: ليس على المعتمر طواف واجب، طواف وداع واجب في العمرة. وذهب بعض العلم إلى أن المعتمر عليه طواف وداع، لأنه جاء عند البخاري من حديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، اصنع في عمرتك ما تصنع في حج. فالحج فيه وداع، فيكون وداع أيضا في العمرة، إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به كعرفة فإنها ليست في العمرة، وأيضا المبيت بمزدلفة فإنه ليس في العمرة، ومنى ورمي الجمار، يعني إلا ما دل الدليل، وليس طواف الوداع مما دل عليه الدليل. فمن أهل العلم من يرى الطواف واجبا على المعتمر أيضا كما هو على الحج، ومنهم من قال ليس واجبا. قال ابن عباس: أمر الناس، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون آخر عهدهم بالبيت. طيب، أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي آخر أعمال الحج وعليه. فإن العلماء قالوا: من رمى الحمار قبل الزوال ثم ذهب ليطوف بالبيت، فإن رمى قبل الزوال ثم طاف، رمى مثلا الساعة 9 صباحا ثم ذهب فطاف ومشى، فإن عليه دما للرمي، وعليه وإن عليه أيضا دما لطواف الوداع، لأنه طاف طواف الوداع في غير محله، طاف طواف الوداع في غير محله، فعليه دم أيضا لأنه طافه في غير حل. كذلك بعض الناس نظرا للزحام يقول أطوف أولا قبل ثم أعود إلى منى فأرمي بعد ذلك. نقول أيضا هذا لا يصح لأنه ليس آخر أعمال الحج، لابد أن يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج. فإن رمى طاف ثم عاد فرمى فلا يعتبر طوافه هذا، وعليه دم لطواف الوداع. وطواف الوداع إذا ترك الإنسان مكة ولم يطف طواف الوداع، يعني ذهب مثلا إلى جدة أو ذهب إلى بلده، فإنه يكون عليه دم ولو عاد، طالما أنه رحل عن البلد وترك مكة مسافة قصر، فإنه حتى ولو عاد فإن عليه دما. نعم. قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضا بالمحصب. والمحصب هذا هو المكان الذي نزل فيه نبيه بعدما ترك منى أيام منى، جلس بالمحصب. وسبق هل النزول في المحصب سنة أو أن النبي نزل فيه للراحة هكذا موافقة، ثم ركب إلى البيت فطاف به، ركض ركضا من المحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. وكان المحصب أذن لعائشة أن تذهب مع أخيها عبد الرحمن، ثم لما عادت عائشة أتوا البيت فطافوا ثم مضوا. فدل هذا على أنه أيضا نجعل الطواف بالبيت آخر أعمال الحج وآخر شيء، وأنه لا يجوز الإنسان أن يبقى في مكة بعد طواف الوداع إلا لما يتعلق بالسفر. فلو أن الإنسان طاف مثلا يسافر يوم الأحد فقال أطوف السبت من أجل الزحام، أطوف السبت وأبيت ثم غدا أمشي، نقول ما يصح، ما يصح، إنما يكون طواف الوداع آخر شيء بإيه؟ آخر شيء بمكة. لكن لو انشغل بالسفر طاف الوداع وسيسافر قبل الظهر مثلا وسيسافر بعد الظهر، تأخرت الحافلة إلى المغرب لا إشكال، إلى اليوم الثاني فاضطر المبيت فلا إشكال، ولو بقي بيت ثلاثة ليالي على حساب السفر فلا إشكال، طالما أنه حبسه السفر، طالما أنه حبسه السفر فلا إشكال. لكن إذا لم يحبسه السفر وتقدم بيوم أو يومين قبل السفر فإن ذلك لا يجزئه. كذلك يجوز لمن طاف الوداع أن يقف يشتري شيئا طعاما أو شرابا أو يشتري بعض الهدايا ويمضي ويمشي، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، وهذا لا يقطع طواف الوداع، هذا لا إشكال فيه. هنا أيضا مسألة ذكرها العلمي، وهي أنه إذا جعل طواف الإفاضة أخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق. طواف الإفاضة يجوز للإنسان أن يطوف يوم العيد، ويجوز أن يطوف في اليوم الحادي عشر، ويجوز في الثاني عشر، ويجوز في الثالث عشر، ويجوز بعد ذلك. فلو أخر طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، طواف الركن وهو من أركان الحج، لو أخره إلى آخر يوم فطاف ومشى، هل يطوف طواف الوداع أيضا أو أن طواف الوداع يدخل في طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة جعله آخر شيء؟ الجواب لو جعل طواف الإفاضة آخر شيء فإنه لا يطوف للوداع لأنه جعل آخر عادي بالبيت. طيب لو عليه سعي بعض الطواف، يعني كان متمتعا فأخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء فطاف الإفاضة وسعى سعي الحج بعد الإفاضة، السعي يكون بين الصفا والمروة، والصفا والمروة خارج المسجد الحرام، خارج المسجد، فهل إذا سعى بعض الطواف يكون هنا قد انقطعت آخرية الطواف هنا وبالتالي عليه أن يطوف الوداع؟ هذا خارج بعض العلم، والصواب أنه إذا طاف ثم سعى ومضى مباشرة، رحل مباشرة، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، ولا يلزم بطواف الوداع مرة ثانية. مرة ثانية أو السعي يسمى طوافا، وهذا فاصل يسير لا يضر إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. قال حدثنا أبو النعمان
فلا إذن يعني لا تحبسنا حينئذ, فلا إذن يعني فانفروا. ودل هذا على أن الحائض لما قال النبي أحابستنا دل هذا على أن الحائض تبقى في مكة إلى أن تطهر, تبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تطوف, إلا إذا خشيت فوات رفقة. فوات رفقة يعني مرتبطة برفقة وتسافر وقد حددنا موعد السفر, تذكر الطيران أو شيء, فحينئذ تستثفر وتطوف بالبيت ويسقط حينئذ الواجب مع العذر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر؟ قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسألوا. فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة.
نعم. ابن عباس قال تنفر مرأة إذا حاضت ولم تطف الوداع, قال تنفر. قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد, لا نأخذ بقولك وندع قول زيد أي زيد بن ثابت. قال إذا قدمت المدينة فاسألوا أي اسألوا أهل المدينة فإنهم أدرى وأعلم. فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت لهم حديث صفية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنها لا تنفر, ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
نعم. ولعله قال ابن عمر في أول الأمر لا تنفر لأن الحديث لم يبلغه, فاستدل بالدليل العام وهو اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فلما وصله حديث صفية كان يفتي بعد ذلك بأنها إيه؟ بأنها تنفر. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا,
وهذا ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام من أن الأئمة إذا قالوا بخلاف النص أو كانت أقوالهم بخلاف النص فإنه إما أنه لم يبلغهم النص أو بلغوا ما يثبت عندهم أو تأولوه تأويلا معينا, لكن ليس يوجد إمام من أئمة المسلمين يظهر له نص ثم يخالفه, ما يكون إماما أصلا. الإمام ما يخالف النصوص, الإمام يتبع النصوص. فإذا قال إمام قولا وهذا خلاف الدليل فاعلم أن الدليل لم يبلغه, وليس هناك أحد قد أحاط بالأدلة, لا يوجد أحد أحاط بالأدلة يا إخوان, مهما ابن عمر ابن عباس أبو بكر ما في أحد أحط بالأدلة, كل يؤخذ من قوله ويرد. لكن فرق بين إنسان يتحرك للعمل بالسنة ولكن يخفى عليه دليل, وبين إنسان تظهر له السنة ثم يترك السنة قصدا ويعمل باستحسانه ورأيه وهواه, فهذا لا يكون إماما ولا يكون ممدوحا. وهذا لا ينبغي أن تقول فيه كل يؤخذ من قوله ويرد الأئمة أخطأوا, ولو أن كل إمام أخطأ خطأ تركناه. اعلم أن خطأ الأئمة إنما يكون لغياب الدليل عنهم أو لعدم ثبوته عندهم, هذا هو خطأ الأئمة. أما خطأ المعاند المعرض الذي اعتقد أولا ثم استدل بعد ذلك هذا لا يلتفت إليهم, يظهر للواحد السنة ثم يعرض عنها ويركب رأسه ويقال هذا أخطأ كما أخطأ الأئمة, لا, الأئمة لا يعرف لهم أبدا مخالفة لنص عن عمد وقصد, إنما الإمام قد يفعل عليه دليل. فابن عمر هنا كان يفتي بأن الحائض لا تنفر, إنما تبقى إذا طافت قبل إذا حلت قبل طاف الوداع. ثم بلغه النص بعد ذلك فصار يرخص لها في أنها تنفر لأنه ليس على الحائض وداع. فهذه مسألة مهمة، الرجل إماما إذا خالف النص. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع أيضا يقول: ولا يعرف أن أحدا من أئمة المسلمين ترك النص، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة، ظهر له النص واضح وثبت عنده ثم أعمل بخلافه، هذا لا يعرف أبدا. ولهذا ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى نفسه أنه لما قيل له تترك الحديث أو كذا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا يعني رأيتني أذكر حديثا ثم لا أعمل به فاعلم أنه قد ذهب عقلي، إذا رويت الحديث ولم أعمل به فاعلم أنه قد ذهب عقلي. ولما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة فأجاب فيها بالنص النبوي، فقال له سائله: فماذا تقول أنت، ماذا تقول أنت وقد أجاب فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشافعي: أتراني خارجا من كنيسة، أتراني لا أدخل زنارا، يعني أنا نصراني أقول الحديث ولا أعمل به ويكون لي قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا الأئمة، الأئمة إذا ظهر النص وإذا ظهر الحديث عملوا به وطرحوا ما سوى من جميع الأقوال. ولهذا الذين يزعمون الدفاع عن الأئمة في عدم تخطئتهم أمام النص، هؤلاء ما عرفوا النص ولا عرفوا الأئمة. وقد تدافع أنت عن إمام ليس من منهجه أن تدافع عنه إذا ظهر لك النص، وقد تبرأ جميع الأئمة من اتباعهم في مخالفة النص. أليس جميع الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ لو أن الشافعي الآن على جلالة قدره لو قول يخالف النص ثم ظهر لي أنا الضحل الضعيف ظهر لي أن الحق في خلاف قول الشافعي نظر للنص، أقول الشافعي جانبه الصواب هذه مسألة، هل يأتي واحد يقول من أنت حتى تقول الشافعي أخطأ وأدع اعتداء على الأئمة هذا الشافعي؟ أقول أنا أولى بالشافعي منك، أنا أولى بالشافعي منك، ولربما لو رآني الشافعي لقبل رأسي على جلالة قدره حينما يرى من يتبع الدليل لا يتبع قوله الذي ظهر أنه مخالف النص. ولهذا النووي رحمه الله تعالى طالما كان يقول في بعض المسائل وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي خلاف الشافعي، يقول حري أن يكون هذا مذهب الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي مات وقد برأ عهدته من كل قول يخالف النص، فقال إذا صح الحديث هو مذهبي. ولهذا إذا أردت أن تسأل عن مذهب الشافعي فقل ما صح به الحديث، أو مذهب أحمد فقل ما صح به الحديث، أو مذهب مالك فقل ما صح به الحديث. أما تأتي اليوم تقول الشافعي جنبه صوت المسألة نظر النص، يأتيك واحد يقول أنت كيف، هذا طعن في الأئمة وهذا طعن في كذا، سبحان الله العظيم، هذه سلفية؟ هذه ما تعرف أن هذه سلفية؟ عرفها مالك، عرفها الشافعي، عرفها ابن عمر، عرفها أبو بكر؟ أبدا. الأمة ما تبعت أبا هريرة رضي الله عنه حين كان يتوضأ فيرفع الماء إلى العضدين، ما تبعته الأمة، وهو يتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحجة المسلم تبلغ الوضوء، فكان أبو هريرة يتأول فيرفع الماء إلى العضدين، ما تبعته الأمة. ولم تتابع الأمة ابن عمر في كثير من الأشياء حينما كان يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولهذا الذين يزعمون الدفاع عن الأئمة هؤلاء أخطأ يخطئون خطأ ذريعا وشديدا، لأنك لو تركت التنبيه على خطأ الإمام لالتصق ذلك بالسنة ولالتصق ذلك بالشرع وصار القول ينسب بالشرع. رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط، وابن عمر يذكر هذا. الأمة لم تتابع ابن عباس، والحديث عند البخاري حينما قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والنبي ينهى أصلا المحرم أن ينكح، أن يتزوج، أن يعقد، ولا أن يخطب. كيف ابن عباس يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم؟ بل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، كما روت ميمونة نفسها. فلا يتابع ابن عباس في هذا. هذا نتكلم في ابن عباس ليس ابن باز ولا ابن عثيمين ولا ما ولا الألباني ولا غير هؤلاء من أئمة العصر. فالواجب أن الإنسان يتبع النص وينبه على الخطأ. هكذا علم الأئمة الأمة، علم الأئمة الأمة. فابن عمر على جلالة قدره يقول هنا بما لم ترد به السنة، ولما ظهرت السنة قال بخلاف ذلك ورجع إلى السنة. ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. إنما يأتي نفسه يقول لا، هذا يقول الإمام أخطأ، لأن الإمام هذا ليس له ظهر وليس له من، إنما الآخر ما تقدر أن تقول له ظهر. إيه الكلام هذا؟ من إيه الكلام ده؟ ده ما سمعناه من المعتزلة ولا من الأشاعرة. عجيب أن يقال هذا الكلام عند البحث العلمي، لكن كثيرا من الناس لا يدري عن ضوابط المنهج السلفي أخواني ولا عن أصوله، وإن انتسب إليه انتسابا في الدعوة إلى الله عز وجل. لكن منهج السلف له أصوله وضوابطه في التلقي وفي الاعتقاد وفي كل شيء وفي الجرح والتعديل. منهج السلف منهج عظيم له قواعده الواضحة في كل مسألة من مسائله. ما علاقة أن يقال هذا مدني وهذا بغدادي وهذا خراساني؟ يعني لو رددت على الإمام من خراسان يقال إيه نعم هو أعجمي، ما في أحد. إنما تقدر ترد على الشافعي العربي القرشي؟ ما تقدر. لكن ترد على الخراساني، رد على الأندلسي، رد على ابن حزم براحتك، لكن ما تستطيع أن ترد على مالك وإلا قام عليك الناس. ما تعرف هذا أصلا؟ هل رأيتم في كتاب من كتب العلم هذا الأمر؟ هل رأيتم ملحظ واحد في هذا؟ أي تتبع الأئمة، لأن هذا مدني فلا يتجرع واحد، أو هذا قرشي فلا يتجرع عليه، لكن إذا كان أندلسي أو كان خراساني فلك أن تتجرع عليه وقل أخطأ أو لا تقول أخطأ أو غير ذلك. وإنما الجميع أمام السنة سواء، والحمد لله لا يوجد إمام إلا وهو يتبرأ إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا يوجد إمام يخالف سنة استبانت له كما قال الشافعي رحمه الله على الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يترك سنة قد استبانت له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإجماع على هذا، ما يجوز لأحد أن يترك سنة قد ظهرت له. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري.
ليلة الحصبة يعني ليلة نزل فيها النبي بالمحصب. نعم.
قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا. قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى إنك لحابستنا، أما كنت طفتي يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد قلت لا. تابعه جرير عن منصور في قوله لا.
نعم. طيب نكتفي هذا.
ابن عباس لما قالوا له لن نأخذ بقولك وندع قول زيد، يعني لو كان معه السنة
لأنهم غفلوا عن السنة. أي ما يدروا. ولهذا ابن عباس ما أضر لهم السنة، ما أضر لهم الأدلة، قال اسألوا أنتم. يعني ابن عباس مجتهد، فلهذا لما قال له لا نأخذ قولك ما أضر قول زيد، ما قال السنة كذا، فلعله هنا لم يكن يعرف ذلك. نعم، فكانت المسألة عنده اجتهادية، فلما قالوا لا نطرح اجتهادك لاجتهاد زيد، فقال طيب اسألوا أهل المدينة. ولا لو كانت عنده السنة لا أحالهم على السنة، ما أحالهم على أهل المدينة. نعم، لم يلزمهم بقوله، طبعا لم يلزمهم بقوله. نعم.